أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإخوة الأعزاء جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعظم الله أجوركم بمصاب مولانا الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله تعالى أكون في خدمتكم في هذه السنة بالنسبة لكتاب الرجال، وبعد كتاب الرجال بالنسبة لآيات الأحكام إن شاء الله تعالى. فقط بضع كلمات قبل الشروع حول طبيعة الدرس، حول المطلوب من الإخوة الأعزاء، حول الآلية التي سنعمل على أساسها. أما بالنسبة لطبيعة الدرس، فالكتاب الموجود بين أيدينا وهو كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني حفظه الله، الكتاب سيكون هو محور الدرس. يعني فعلا لن ندرس متنا، لن أطبق العبارة في كل درس، الكتاب هو محور الدرس، وذلك لسببين. السبب الأول طبعا بعد الإجازة من الإخوة بالهيئة العلمية وكذا. السبب الأول أن الكتاب عباراته سهلة فعلا، حسب ما بتطالعوا فيه وبتشوفوه الكتاب لا يحتاج إلى تطبيق، خاصة إخوان صارهم فترة في الدراسة وما شكل ذلك. الأمر الثاني أنه في هذه المرحلة، أو فعلا هذا آخر كتاب رجال يدرس، إلا إذا واحد بعدين بده يشتغل هو بشكل خاص أو يدرس عند أستاذ خاص بشكل خاص أيضا. لا، في كتاب مختصر قبل هذا الكتاب، هو كتاب مختصر الكليات، فلأجل ذلك يحتاج إلى شيء من التوسع، إلى شيء من التعميق، إلى شيء من البحث الأكثر سعة من إطار كتاب محدد وكاتب معين. لأجل ذلك إن شاء الله الفهرس الذي سنمشي على أساسه هو ما بحثه الشيخ السبحاني. يمكن أن نزيد هنا، ننقص هنا، نتوسع أكثر، نذكر إشكالات، نذكر كذا، ولكن طبعا بما لا يخل، يعني ما نعمل المسألة مفتوحة على مصراعيها، بمقدار ما. أما بالنسبة لآلية الدرس، بطبيعة الحال كما ما هو موجود في البرنامج أن الدرس طبيعته جزء نظري وجزء تطبيقي، وطبعا لن نبدأ بالجزء التطبيقي إلا بعد فترة. يعني نحن عم ندرس الحاجة إلى علم الرجال، مش هنطبق يعني حد أقل حتى نبدأ بالتوثيقات، نبدأ إن شاء الله بالجزء التطبيقي. التطبيق يمكن أن يكون بطريقة أنه نجعل يوم في الأسبوع مثلا فقط للتطبيقات، والإخوة رصدوا كتاب العشرة كأنه للتطبيق عليه، منجيب الرواية نكتبها سندها واحد واحد، الأخوان بحضره، نعم نكون أنا كمان مشتغلون لهؤلاء، ورجل رجل نبدأ طبعا بالآلية، كيفية التعاطي مع المصادر، وأهم شيء المنهجية المطلوبة في البحث التطبيقي والتطبيقات، وكيف منجيب القواعد الكبروية، كيف نطبق بالقرائن، كيف نوفق بالتوثيقات الخاصة، التوثيقات العامة، بالقرائن، مدى قيمة كل قرينة، وهكذا. أما الآلية الأكثر خصوصية للدرس إن شاء الله تعالى، أولا إن شاء الله نحن نبدأ عند رأس الساعة، يعني لأنه عندي التزام في الساعة اللي بعدها أولا، وثانيا أضبط نبدأ عند رأس الساعة، يعني هلأ التاسعة بالتوقيت الرسمي، نبدأ عند التاسعة بالتوقيت الرسمي وننهي، يمكن ننهي إلا ربع، بيبقى له شيء 5 دقائق 7 دقائق للأسئلة، يمكن ننهي إلا 10 على ما يتيسر معنا حسب طبيعة كل يوم وكل درس ومشاكل ذلك، بيكون في فترة لاستريح الإخوان بين الحصص. بالنسبة للإشكالات، بالنسبة للأسئلة، بالنسبة للاستفهامات من الإخوة الأعزاء، في قسم من الإشكالات أثناء الدرس طبيعي بعد ما أشرح الفكرة، في واحد عنده إشكال، واحد عنده استفهام، استفسار، هذا طبيعي، نقاش. وفي أمور لا تظهر بعد الدرس، الأمور التي تظهر بعد الدرس أنا بخدمة الإخوة الأعزاء 24 ساعات بومداد يعني دائما خدمتكم بالواتساب، بيبعث الاخ من الاخوان انا بخدمتكم بشكل دائم ان شاء الله تعالى. ونبدا ان شاء الله على بركه الله. في بدايه كل علم كما في علم الرجال تطرح عادة مجموعة من المبادئ التصورية لهذا العلم، عبارة عن تعريف العلم، موضوع العلم، الفائدة من العلم، غرض العلم، الحاجة للعلم، مسائل العلم، أو ما يعبر عنه في الكتب المنطقية القديمة بالرؤوس الثمانية. الكتب المنطقية القديمة تشوف بالحاشية بالشمسية بيقولوا الرؤوس الثمانية، هن هذه الأمور الأساسية. طبعا هذه الأمور بالدقة خارجة عن العلم، المبادئ التصورية لكل علم خارجة عن العلم، العلم هو عبارة عن المسائل. نبدأ فعلا بتعريف علم الرجال. تعريف علم الرجال تذكر عادة عدة تعريف لعلم الرجال، إذا بتراجع تتبع 6-7-8 تعريف لعلم الرجال، وهناك تقارب بين هذه التعريف، تقارب كبير. فتجد أن بعضهم قد عرف علم الرجال بأنه صناعة يبحث فيها عن أحوال الرواة من جهة مدخليتها في قبول الرواية وعدمه. تجد البعض الآخر يعرف علم الرجال بأنه العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا أو وصفا، مدحا أو قدحا. تجد أيضا آخر يعرف علم الرجال بأنه العلم بأحوال رواة خبر الواحد ذاتا أو وصفا أو مدحا أو قدحا أو ما في حكمه. سنوقف عنده إن شاء الله. تجد آخر يعرف علم الرجال بأنه العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره، هذا مقتضى كثير بالتعريف. والمصنف هنا انتخب هذا التعريف حيث قال علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. في الحقيقة قبل أن نبدأ الخوض في التعريفات، المطلوب من أي تعريف مقترح لعلم الرجال أن يحتوي على عناصر ثلاثة. تعريف العلم لابد أن يكون جامع لمسائل العلم، ونحن بالاستقراء بالتتبع ببحث الرجالي بقراءة ما كتبه الرجاليون نجد أنه في علم الرجال هناك عناصر ثلاثة تطرح، فأي تعريف لابد أن يكون شاملا وجامعا لهذه العناصر الثلاثة. العنصر الأول معرفة الجرح والتعديل والمدح والقدح. يعني إذا تأتيني الآن بتعريف على أساس أنه تعريف لعلم الرجال لا يوجد فيه قواعد لمعرفة الجرح والتعديل ولا المدح والقدح، فهذا مش تعريف لعلم الرجال، لأنه واحد من ركائز علم الرجال الجرح والتعديل والمدح والقدح. الركيزة الثانية تمييز المشتركات بين الرواة، وهذه كما سيمر معنا إن شاء الله من أعضل معضلات علم الرجال، تمييز المشتركات. تأتي تقرأ في سند ماذا يقول لك عن أحمد بن محمد، من أحمد؟ أحمد بن محمد بن خالد، أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد ثالث، أو يأتي ويقول عن ابن سنان. ابن سنان، في عبد الله بن سنان في محمد بن سنان. عبد الله بن سنان ثقة جليل لا شك فيه، محمد بن سنان مختلف فيه. تمييز المشتركات، أو يقول لك عن محمد في بعض الأحيان في الكافي، عن محمد، من محمد؟ هذا من أهم أبحاث علم الرجال، تمييز المشتركات. فإذا تأتي لي بتعريف لا يشمل ولا يتضمن تمييز المشتركات فيكون تعريف غير نافع. الركيزة الثالثة التي لا بد أن يتوفر عليها التعريف معرفة طبقات الرواة، لأنه من أهم الأمور أيضا في علم الرجال معرفة طبقات الرواة حتى تعرف أنت هذا الراوي هذا السند هل فيه قطع وإرسال أو لا يوجد فيه قطع وإرسال من أي جهة. تجد في بعض الأحيان مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بصير، إبراهيم بن هاشم يروي عن أبي بصير، بس إبراهيم بن هاشم بطبقة أي إمام وأبو بصير بطبقة أي إمام؟ فلا بد لك من أن تكون أيضا في علم الرجال تعرف طبقات الرواة، أن هذا الراوي في طبقة من يروي عن الإمام الهادي والعسكري عليه السلام، أما ذاك الراوي فهو في طبقة من يروي عن الإمام الباقر والصادق عليه السلام، فلا يمكن هذا أن يروي عن ذاك. هذا أيضا من الأبحاث الأساسية. فإذا أي تعريف لعلم الرجال لابد أن يحتوي على هذه العناصر الثلاثة. وبشكل عام التعاريف المطروحة والتي قرأنا جملة منها تحتوي في الجملة على ماذا؟ على هذه الأمور الثلاثة. لنأتي الآن إلى التعريف المقترح من قبل المصنف. ماذا يقول الشيخ سبحاني؟ علم يبحث فيه عن أحوال الرواة، يعني موضوع هذا العلم هم الرواة من جهة أحوالهم، أحوال الرواة. فإذا علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرواة. الرواة لهم أحوال كثيرة، أحوالهم الشخصية من جهة تاريخ ولادتهم، تاريخ وفاتهم، ماذا يشتغلون، ماذا يعملون، هذه من أحوال الرواة. هل هم من الشعراء، من الأدباء، من العلماء أم لا؟ هذه من أحوال الرواة. ما هي النشاطات الأساسية التي قاموا بها في حياتهم؟ هذه من أحوال الرواة. ولكن ليست هذه هي المبحوث عنها في علم الرجال. ولذلك بماذا قيد؟ قال: من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. فهذه الجهة والحيثية التي يبحث عنها. فلنأتي ولنحاكم هذا التعريف. هل هو مشتمل على معرفة الجرح والتعديل والمدح والقدح أم لا؟ نجد أنه مشتمل. لما؟ لأنه قال: من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. ما هي شرائط قبول الأخبار؟ أن يكون الراوي مثلا ثقة على ما سيحقق في محله بعد فترة، أن يكون الراوي مثلا عدلا، فهذه داخلة. فإذا الجرح والتعديل والمدح والقدح يحتوي عليهما التعريف. طيب، هل يحتوي التعريف على تمييز المشتركات أم لا؟ هنا على هذا التعريف الذي اختاره الشيخ سبحاني تطرح إشكالية، أنه ما هي العبارة الموجودة في التعريف التي نفهم من خلالها احتواء التعريف على ماذا؟ على تمييز المشتركات. المحقق الكني رحمة الله تعالى عليه ذكر على ما في كتابه في علم الرجال أنه هناك إشكال يسجل على التعريف، على هذا التعريف أو على غيره، أن تمييز المشتركات لا دال عليه في التعريف. ليه؟ لأن الموجود في التعريف البحث عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول الأخبار، وتمييز المشتركات ليس من أحوال الرواة، ليس من أحوال الرواة. يعني إذا أتينا إلى الراوي الذي اسمه محمد، ليس من أحواله، انقطع الظاهر أنا سكرت ودقيت له مرجع، لحظة بس صغيرة، بس عم بفتح الواي فاي بعد الشيء حسنا. في حدا من الاخوان يعطيني تليفون الظاهر تليفونه ما في مشكله. الظاهر خلص الانترنت عندي مش عم يمشي حال الواي فاي لسه بظبطه بعده. احسنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. فإذا نأتي إلى هذا التعريف المقترح من قبل المصنف. علم الرجال عبارة عن علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدم. هل هذا التعريف يشمل تمييز المشتركات أم لا؟ محقق الكاني يطرح هذا الإشكال، يقول لا، لأن الموجود هو البحث عن أحوال الرواة من جهة قبول الأخبار وعدم قبول الأخبار، وتمييز المشتركات ليس بحثا عن أحوال الرواة من جهة قبول الخبر وعدمه. فأن أميز أن محمد الموجود هو محمد ابن فلان أو محمد ابن فلان، هذا ليس من أحوالي، لا محمد ولا ذاك محمد. تمييز الراوي أنه ابن سنان هذا محمد أو عبد الله، هذا ليس من أحوالي محمد بن سنان الداخل في قبول خبره، ولا من أحوال عبد الله بن سنان الداخل في قبول خبره. وبالتالي يصبح هناك مشكلة في هذا التعريف كبيرة، لابد أن يعدل. في الحقيقة هذا الإشكال أجيب عنه. أولا بما ذكره بعض المدققين بإضافة قيد إلى التعريف، حيث قال علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم من الوثاقة والصدق والتمييز والاشتراك ونحوها. ماذا صنع فإذن؟ أنا أتجاوب عن الإشكال بهذه الطريقة، أعدل التحريف. نعم، بالنسبة للاشتراك فإذن حل المسألة بهذه الطريقة، التمييز والاشتراك أضافهما إلى التعريف. هناك جواب آخر يذكر أيضا في المقام، أنه ما المراد بتمييز المشتركات؟ يعني عندما نقول تمييز المشتركات، هل المراد بتمييز المشتركات معرفة الضوابط العامة لتمييز المشتركات، أو المراد بتمييز المشتركات الأسباب الجزئية لتمييز هذا المشترك وهذا المشترك وهذا المشترك؟ بعبارة ثانية، هل المراد بتمييز المشتركات القوانين والقواعد التي على أساسها أميز المشتركات؟ مثلا أقول عمر الراوي، أقول الراوي والمروي عنه، يعني من يروي عنه ومن هو يروي عنه، هذا من أسباب تمييز، هذه ضوابط كلية لتمييز المشتركات. أم أن المقصود بتمييز المشتركات ماذا؟ السبب الجزئي. يعني هنا المراد من ابن سنان محمد بقرينة كذا، هذا تمييز للمشترك أيضا. إذا كان المراد هو الأول فلا شك ولا ريب في كونه من ماذا؟ من علم الرجال أو ليس من علم الرجال؟ من علم الرجال. فلا شك ولا ريب في كونه من أحوال الرواة. وإن كان الثاني فأيضا هو من أحوال الرواة. لما؟ لأنه أثناء دراسة السند المعين حتى أعرف أن فلان هو الثقة أو غير الثقة لابد أن أميز من هو. فلو لم أعرف من هو وأميز هذا الراوي، هل هو فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان، لا أستطيع أن أحكم أن هذا ثقة أم ليس بثقة، لا أستطيع أن أحكم أن هذا الخبر معتبر أم ليس بمعتبر. وعلى هذا سيكون تمييز المشتركات من أحوال الرواة. سيد فضل. نعم. 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 هل هو التعريف معبر هاي؟ أخبار الرواة لقبول أخبارهم.
أيه.
جاي. طيب إذا بنجي نطبق أخبار الرواة لقبول أخبارهم، عندي أنا سند معين، والموجود في هذا السند مجموعة من الرواة، أحوال هؤلاء الرواة لقبول أخبارهم، هذا من أخبارهم، حتى أعرف قبول هذه الرواية وعدم قبول هذه الرواية لابد أن أحدد الراوي من هو. لا كيف؟ لا، ما أنا إذا كان الراوي هو فلان عم أقول جيد بقول إذا كان الراوي هو فلان، يعني معرفة وتمييز أن الراوي هو فلان أو فلان، هذا أليس له مدخلية أو أليس بحثا عن أحوال الراوي من جهة قبول الخبر أم لا؟ هلا طبعا هذا الجواب يمكن أن يناقش بما ذكرتموه، والصحيح في الإجابة عن الإشكال هو التالي، أنه لا بد لنا من تحرير مسألة، ما هو المراد من علم الرجال؟ يعني ما نقول علم الرجال، هل هو عبارة عن الضوابط الكلية أو هو عبارة عن هذا البحث الجزئي التطبيقي؟ إذا كان المراد من علم الرجال الضوابط الكلية، تمييز المشتركات لازم يدخل بالتعريف أو يخرج عن التعريف؟ ضوابطه العامة تدخل. طيب إذا كان تمييز المشتركات، إذا كان المراد من علم الرجال هذه الضوابط الكلية، يعني التوفيقات العامة والتوفيقات الخاصة وبعض الفوائد، لا علم الرجال الذي يطلق عندهم بحث بيناتهم في نزاع بينهم، علم الرجال هل هو الكليات أو علم الرجال هو البحث التطبيقي؟ كيف؟ لا، ما بعضهم بيعتبرش الواحد من اثنان علم، هنذكر هذا الشيء. علم الرجال فإذا هل هو الضوابط الكلية أو هو البحث التطبيقي؟ إذا قلنا بأن علم الرجال عبارة عن البحث التطبيقي، فتمييز المشتركات يكون داخل أو غير داخل في أحوال الراوي؟ لا، صغرياتهم، صغريات، يعني تمييز المشتركات الصغرى حتما يكون داخل، لأن علماء الرجال يمارسونه في كل يوم ويبحثونه في كل كتبه لتمييز المشتركات. ولعل ما يمكن أن يعني يطمئن به أن علم الرجال هو عبارة عن البحث الصغروي التطبيقي وليس عبارة عن البحث الكبروي. لا، ما حسب تمييز المشتركات، تمييز المشتركات يبحث ضمن الضوابط الكلية ويدخل في البحث التطبيقي، تمييز المشتركات يبحث في الضوابط الكلية ويدخل في البحث التطبيقي. احنا عم نقول هلا لما يقولوا علم الرجال ما هو مرادهم؟ هل مرادهم هذا العلم اللي بقلبه الضوابط الكلية فقط، او لا مرادهم بعلم الرجال هذا البحث التطبيقي؟ الجواب انا اللي عم حاول اقوله انه يمكن ان يقال ان علم الرجال، طبعا في رأيين في المسألة وصرح بكل رأي جمع يعني أو بعض من العلماء، بعض العلماء قالوا علم الرجال هو الكليات وذاك مش علم، بعضهم قال علم الرجال هو البحث التطبيقي والكليات هي عبارة عن مجموعة من الفوائد تبحث استطرادا أو مقدمة لا أكثر ولا أقل. الشاهد على ما ذكرته أن علم الرجال، وهذا رأيي بالمسألة، أن علم الرجال هو عبارة عن البحث التطبيقي وليس عبارة عن الكليات، أن تسمية العلم لها أسباب، واحدة من أهم الأسباب، طبعا علم الرجال هو من العلوم الاعتبارية يعني النتيجة، واحدة من أهم الأسباب التواضع والاصطلاح. شوف أنت، من أول ما صنف في علم الرجال إلى يومنا أصلا حديثا صار تكتب كتب مستقلة في الكليات. لاحظ من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، قبله قاموس الرجال للتستري، قبله تنقيح المقال للمامقاني، وقبله هذه الكتب تقريبا المعاصرة أو ما قبل المعاصرة بالنسبة لنا، وقبلهم سلسلة أولها من عند الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي إلى هؤلاء، مرورا بالعلامة الحلي وابن داود والمحقق القهبائي وما شاكل ذلك. كل الأبحاث ماذا كان هي عبارة عن بيذكر الرواة وترجمتهم وثقة ولا مش ثقة. محقق المامقاني بتنقيح المقال يذكر قرائن للتوثيق أو للتضعيف، وسيد الخوئي يزاد عليهم بيذكر الطبقات تفصيلا والراوي والمروي عنه تفصيلا. وهذا يسمونه بماذا؟ بعلم الرجال. نعم، في مقدمة كتبهم أو في خاتمة كتبهم ماذا كانوا يصنعون؟ بالخاتمة تحت عنوان فوائد بيذكروا المطالب الرجالية الكلية تحت عنوان فوائد، أو سيد الخوئي بالمقدمة بالمجلد الأول شو عمل؟ ذكر هذه الضوابط الكلية. وإلا فعلى أساس أن هذا العلم علم اعتباري والضابط فيه هي مراجعة الاصطلاح والتواضع، فإنهم تواضعوا واصطلحوا واستعملوا علم الرجال بماذا؟ في هذا البحث التطبيقي، مش أنه بيجيبوا رواية مقصده، لا، يعني يستعرضون الرواة ويذكرون أن كل راوي هل هو ثقة أم ليس بثقة، هل هو ممدوح أو مذموم وهكذا. نعم، تمييز المشتركات لا يكون داخل في هذا البحث، لا، تمييز المشتركات الجزئي، يعني السبب الجزئي لتمييز يكون داخل، حتى الضابط الكلية تبحث نعم مع الفوائد والضوابط العامة. راوي 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 بيستعرضوا، إذا بتشوف جيد طبعا، تمييز المشتركات قديم، حتى تمييز المشتركات له جذور في كلام حتى العلامة بالخلاصة وابن داود، ما سموه لتمييز المشتركات لتمييز المشتركات، إلا بيقولوا مثلا فلان عندما يذكر مستقلا فهو فلان، يعني محمد عندما يذكر أو أحمد في سند الشيخ الكليني هو أحمد بن محمد بن يحيى عندما يذكر مستقلا، فهذا تمييز المشتركات، هذا اللي عم نحاول أقوله. فإذا حتى نلملم الفكرة نرجع، التعريف الذي ذكره المصنف يمكن أن يقال بأنه حاول لتمييز المشتركات بعد الالتفات إلى أن المراد من تمييز المشتركات عبارة عن التمييز الجزئي للمشتركات، فإنه من أحوال الراوي، يعني عندما أبحث تحت عنوان، يبحث سيد الخوئي تحت عنوان محمد، يقول لك ورد في 500 وكذا كذا رواية واحد اسمه محمد، هذا الذي اسمه محمد الذي ورد في كذا وكذا رواية يحتمل أن يكون فلان ويحتمل أن يكون فلان ويحتمل أن يكون فلان والظاهر أنه فلان، هذا من أحوال هذا الراوي المسمى بمحمد، لاحظتم؟ هذا يتكرر مع أكثر من راوي، بالنتيجة يكون تمييز المشتركات من أحوال هؤلاء الرواة. هكذا يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال. فضل سيد. هذه من شؤون الجرح والتعديل، من شؤون الجرح والتعديل والمدح والقدح، لاحظتوا؟ يعني أو هذه إما من شؤون الجرح والتعديل أو من شؤون تمييز المشتركات أو من شؤون الطبقة، لألك ليش؟ في بعض الأحيان معرفة مكان الراوي له تحديد له مدخلية في تحديد شخصيته، يعني أن هذا كان يعيش في الشام، فهذا له مدخلية في تحديد شخصيته وله تأثير على مدحه وقدحه. الأمرين الآخرين أيضا قد يكون لهما مدخلية في الجرح والتعديل والمدح والقدح، وقد يكون لهما مدخلية في التمييز أو في معرفة الطبقات. فمرد هذه إلى شؤون واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرتها. طبعا أنا ذكرتها وليس على نحو يعني مش مسألة حصرية، مسألة مبنية على استقراء، استقراء على أهدي يعني استقراء بالنتيجة. نعم. فإذا التعريف المذكور هنا وكل تعاريف المذكورة لعلم الرجال مبتلات بهذا الإشكال، وهو أن تمييز المشتركات من أمهات الأبحاث الرجالية، والتعريف على هذا الأساس لا يشملها. فيمكن التملص من هذا الإشكال إما بإضافة تمييز المشتركات إلى التعريف كما صنع بعض المدققين، وإما بأن نقول ندقق ما هو المراد بأحوال الرواة، فتمييز المشتركات بالبيان الذي ذكرته يكون من أحوال الراوي. الراوي الذي اسمه محمد، اسمه علي، اسمه حسن، تمييزه من ضمن أحواله الدخيلة في قبول روايته وعدم قبول روايته. هذا بالنسبة لي تعريف علم الرجال. طبعا عندما نقول الأحوال من حيث اتصافهم بشرائط قبول الأخبار وعدمه، هذا سيبحث تفصيلا فيما يأتي. يعني مثلا كون الراوي ممدوحا، هذا هل يكفي في قبول الرواية أو لا يكفي؟ كون الراوي مذموما، هل يكفي في عدم قبول الرواية أو لا؟ كون الراوي معروفا، مهملا، مجهولا، مهملا يا أخوان أتكلم على ما سيأتي معنا، يعني لم ما حكوا عنه، مهمل يعني لم يتعرض له، المجهول تعرض له ونص على جهالته، قالوا فلان مجهول. أما المهمل لا، ما تعرضوا له أصلا، لم يتعرض له في الكتب الرجالية. هذا بالنسبة لتعريف علم الرجال. فالخلاصة يا أخوان بالنسبة للتعريف، المسألة التي يمكن أن تكون جديرة بالتأمل هي مسألة تمييز المشتركات، كيف ندخلها في التعريف. تأملوا فيها، هذا المقدار اللي ذكرته أنا يكفي لا يكفي، تأملوا هذا. تفضل. نعم.
في آخر الأطوار صار ضرب الرجالي بشكل أساسي هو تمييز المشتركات في عرض بيان حال الراوي من حيث
لا خلو بعض الكتب من تمييز المشتركات لا يجعل أن الكتاب ليس كتابا رجاليا. يعني هلا مثل واحد ألف بعلم الأصول وما بحث بحث العام والخاص، بضلوا كتابه كتاب أصولي صح ولا؟ ألف بعلم الأصول ما كتب العام والخاص، مع أنه العام الخاص من أمهات المسائل الأصولية، كتابه أصولي ناقص. يعني هذا لا يؤثر على كون تمييز المشتركات من علم الرجال أو ليس من علم الرجال، صحيح؟ يعني خلو بعض الكتب عنها لا يعني أنها ليست من علم الرجال أو أنها من علم الرجال، صح؟ نعم. اللي ممكن يتأمل فيه هذا اللي ذكره من شوية السيد، هذا الجدير إلى حد ما بالتأمل، اللي بيخلينا أنه هل نقبل أن تمييز المشتركات من أحوال الراوي، من أحوال الرواة، أم أن لا، تمييز المشتركات هي أمر خارج عن أحوال الرواة. وعلى أي حال يا أخوان الأمر سهل، بالنتيجة هذا تعريف على ما سيأتي معكم في الكفاية، أنه هذا تعريف لشرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم. نعم.
أستاذ، التمييز بين المشتركات، التمييز بين الرواة، جعلته من الأمور الجزئية وليس من الأمور الكلية، صحيح؟
لا، التمييز له جنبتان. لم له جنبة كلية وهي معرفة الضوابط العامة للتمييز بين المشتركات، كأن أقول مثلا عمر الراوي، الراوي والمروي عنه، مكان الراوي، عمل الراوي، نسب الراوي، هذه من الضوابط العامة التي على أساسها أستطيع أن أميز أي مشترك، هذه ضوابط كلية. وهناك جنبة أخرى لتمييز المشتركات وهي الجنبة الجزئية التطبيقية. فتمييز المشتركات له بحثان، بحث كبروي كلي وبحث جزئي.
الذي قلت نستطيع نقول بهذا الشكل، نقول تمييز بين المشتركات في نفسه من العناوين الكلية، ولكن بالفعل عندما نميز مثلا فلان عن فلان هذا من مصادقه، كمثلا الاستصحاب في علم الرجال أنه هو من العناوين الكلية، ولكن في التطبيق هنا نجري الاستصحاب أو لا نجريه من مصادقه، ولهذا لا يرد الشغل وارد أنه تمييز عن المشترك من الموارد الجزئية.
لا لا نحن لا نشكل، نحن نحاول الإجابة عن الإشكال. الإشكال كان أنه تمييز المشتركات هل هو من أحوال الرواة أو ليس من أحوال الرواة؟ قد يقال بأن تمييز المشتركات ليس من أحوال الرواة، أحوال الراوي هو المدح والذم وما شاكل ذلك، وما عدا ذلك ليس من تمييز المشتركات، ليس من أحوال الرواة. يجاب عنه بأن تمييز المشتركات ما هو المقصود منه؟ هل الضوابط العامة لتمييز المشتركات أو التمييز الفعلي لهذا المشترك وهذا المشترك وهذا المشترك؟ فالضوابط العامة هذه كليات تدخل في كليات علم الرجال، والأمور الجزئية والتطبيقية هذه أمور مرتبطة بالتطبيق. هذا كان مرادي. جيد، ايش اخصصه؟ أخبر. هن بالفعل تعرضوا كلهم. نعم. هيجي معنا بكرة إن شاء الله. إيه طبعاً طبعاً. ما هو مهم المشكلة تمييز المشتركات، يعني هلا أي رواية. سيد الخوي جامعة هو. هلا هذا حنحكي فيه إن شاء الله. حنحكي فيه. بعض منا مثل كتاب العلامة بدك تيجي تحكي قدوة المتأخرين. العلامة الحلي وابن داود وما بعدهم إلى زماننا، قد حتما تعرضوا لتمييز المشتركات على ضيق وسعة في التعرض في طور جديد بطبيعة الحال. ايش تخبصها في شكلة التعريف؟ هلا في بعض التعريف اللي قريتها، اول شيء العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره. هلا هذا هلا في فرق بينه وبين الدراية. الدراية بالنتيجة مثل هيجي معنا بالتمييز، الدراية عمليا فقط هو علم لتحديد المصطلح بالدقة. علم الدراية هو علم لتحديد ما يسمى به الخبر، بس تطلع بالخبر شو هذا، متصل، مرفوع، مقطوع، هذا علم الدراية. بس تبقى المسألة مرددة من جهة أنه تمييز المشتركات داخل أو غير داخل. أما بالنسبة لموضوع علم الرجال، طبعا في عندهم بحث بالنسبة لموضوع علم الرجال ومسائل علم الرجال. هناك بحث يذكر عادة في المنطق، مش منطق المظفر، بالكتب القديمة، وبيتعرض له بأول درس بالكفاية بيمرق معكم إن شاء الله، وهو بالنسبة لموضوع العلم. عندهم قاعدة بالمنطق يعني يقولوها، موضوع كل علم عبارة عن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية دون عوارضه الغريبة. هذا البحث موجود عندهم، هذه العبارة بيطرحوها من زمان. وبكل علم بيطرحوا هذا الإشكال أنه هذه المسألة من العوارض الغريبة، هذه المسألة من العوارض الذاتية على الموضوع. موضوع علم الرجال على ما تقدم معنا وما هو واضح تقريبا عبارة عن رواة الحديث. أحد الرواة هو موضوع علم الرجال، أحد رواة الحديث هو موضوع علم الرجال. فلا بد أن يكون كل ما يبحث في علم الرجال هو عبارة عن بحث عن عوارض أحوال الرواة. وهنا بيجي هذا الإشكال اللي عم أقول لكم عنه، أنه لا بد أن تكون العوارض الذاتية. بناء عليه بيجي بيقول لك والله المدح والقدح من العوارض الغريبة، لأن المدح هو عارض على راوي الحديث بواسطة. لاحظتوا المدح والذم أنه ثقة أو ليس بثقة، هذا عارض على راوي الحديث وعارض عليه بواسطة، يعني لأنه أخبر أو لأنه أخبر فكذب فوصف بأنه مثلا مذموم، لأنه أخبر وصدق فوصف بأنه ممدوح، وهكذا. هذا الإشكال طبعا أنا بتعرض له بس من باب يعني لفت النظر له لا أكثر ولا أقل. هذا الإشكال يبحث يجيب عنه بإجابات كثيرة، واحد منها ما ذكره بالكفي الكفاية من أنه ضابطات العرض الذاتي والعرض الغريب لابد أن نحددها. عندهم هني ضابطة بيذكروا 7 أنواع للوساطة في العروض، 2 منهم هني عرض ذاتي و5 منهم هني عرض غريب، وعلى هذا الأساس بينشأ هذا الإشكال. صاحب الكفاية وقبله صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليهما بيقولوا لا، الضابط بالعرض الذاتي والعرض الغريب هو قبول العرف أو استحسان الذوق، يعني ما كان يعرض على الشيء ويستحسنه الذوق هذا بيكون شو عرض ذاتي، وإن كان بواسطة أو بغير واسطة، وما كان لا هذا الذوق العرفي لا يستحسنه يكون عرض غريب. هذه الضابطة هيك عدلوها. وأجيب عنه هذا الإشكال أيضا أنه يا أخي موضوع في العلم ما يبحث فيه عن عوارض هذا الموضوع مطلقا سواء كانت ذاتية أو غريبة، لأنه لا دليل على حصر موضوع العلم بأنه ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية فقط. والأمر على أي حال سهل، فقط نقول لكم أنه في موضوع العلم هنا وفي موضوع كل علم يوجد هذا البحث ويوجد هذا الإشكال ويوجد أجوبة عن هذا الإشكال، أجابات متعددة. أما بالنسبة لمسائل علم الرجال ففي مسائل علم الرجال عندهم إشكال أساسي، أنه إذا كانت مسائل علم الرجال عبارة عن البحث عن إكس من الرواة وزيد من الرواة وعمر من الرواة، فهذه أمور جزئية ومسائل العلم لابد أن تكون كلية. مسائل العلم لابد أن تكون كلية، وإلا لما سمي علما. ليش نسميه علم مع أن مسائله جزئية؟ والجزئي كما ذكروا في المنطق غير كاسب شك ولا مكتسب، ما توصل منه لنتيجة للجزئي. هذا طبعا الإشكال أيضا مطروح في علم الأصول مرة معكم، وفي غير علم الأصول يطرح هذا الإشكال، أنه هل هو يشترط أن يكون موضوع، هل يشترط أن تكون مسائل العلم كلية وإلا لا يسمى بعلم، أو لا يمكن أن تكون جزئية. طبعا المسألة الأساسية هنا أنه قبل ما نذكر جوابان الشيخ، أنه ما هو الدليل على هذه الفكرة، يعني ما هو الدليل على أن مسائل العلم لابد أن تكون كلية؟ في دليل؟ ما في دليل على أن مسائل كل علم لابد أن تكون كلية، خاصة أنه عندنا علوم من المسلم أنها علوم ومسائلها شو؟ ليست كلية. كعلم الجغرافيا، علم الجغرافيا مسائله ليست كلية. كعلم الهيئة أسأله ليست كلية، كعلم العرفان حسب الظاهر أسأله ليست كلية، مسائل جزئية. هذا إن شاء الله رب العالمين نتعرض له غدا تفصيلا، مع تمييز بين علم الرجال وعلم التراجم، ومع التمييز بين علم الرجال وعلم الدراية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.